بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. رواه مسلم والأربعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه ابن حبان، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. فإذا بارك الله فيكم، بخصوص الحديث الأول، حديث عوف بن مالك، في حديث عوف بن مالك عند الإمام مسلم تتمه، قال عوف بن مالك: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. قال عوف بن مالك لما سمع هذه الدعوات، قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. فائدة بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الأول، قال الحافظ: رواه مسلم. والصواب أن الإمام مسلم لم يروي هذا الحديث، لم يروي هذا الحديث. وهذا الحديث أعله جمع من أهل العلم بأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو تابعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أعله بالإرسال أبو زرعة، ممن أعله بالإرسال أبو حاتم الرازي، فإسناد الخبر ضعيف. ولكن للحديث شواهد، شواهد من حديث أبي قتادة وعائشة وعبد الله بن سلام، وجمع من أهل العلم، وجمع من الصحابة، فيظهر والله أعلم أنه حديث حسن لغيره، والله تعالى أعلم، يظهر أنه حديث حسن لغيره والله تعالى أعلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الثاني فإسناده حسن، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو صدوق، فالخبر إسناده حسن. فإذا بارك الله فيكم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على جنازة يقول في دعائه في صلاة الجنازة: اللهم بارك فيه وصل عليه واغفر له وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم، ودعا بدعاء آخر. رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سئل: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال: أنا لعمر الله أخبرك، أكبر ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول: اللهم عبدك أو أمتك كان يعبدك لا يشرك بك شيئا وأنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مخطئا فتجاوز عنه، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. الشاهد من هذه الآثار أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم دعوا بغير هذه الأدعية الواردة في أحاديث الباب، جاء عن الصحابة أنهم دعوا بغير هذه الأحاديث الواردة في الباب، فالدليل فهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بأي دعاء ولو لم يدعو بالأدعية التي وردت في الباب، ولو لم يدعو بالأدعية التي وردت في الباب. فإذا بارك الله فيكم، الدعاء في صلاة الاستخارة يكون سرا، ما يكون جهرا، وإنما يدعو للميت في صلاة الاستخارة سرا، وهذا حكاه ابن قدامة في صلاة الجنازة سرا، وهذا حكاه
ابن قدامة إجماعا في المغني، قال: ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا، لا نعلم بين أهل العلم فيه خلاف. وأيضا حكاه النووي في شرح صحيح مسلم إجماعا أن الدعاء في صلاة الجنازة يكون سرا، قال: بلا خلاف، قال: بلا خلاف. فائدة: لا يجب في صلاة الجنازة دعاء مخصوص، لا يجب في صلاة الجنازة دعاء مخصوص، يعني دعاء مخصوص لا يتعدى هذا الدعاء إلى غيره، هذا غير واجب، هذا غير واجب. قال القرطبي في المفهم: وليس فيه دعاء محدود عند العلماء، بل يدعو المصلي بما تيسر له، لكن الأولى أن يكون بالأدعية المأثورة في ذلك. فلا يظن ظان أنه يوجد دعاء مخصوص لا يجوز أن تتجاوزه، تدعو الله عز وجل بما شئت، ولو دعوت للميت بالأدعية المأثورة فهذا أفضل وأحسن. طيب، سؤال: الرجل المتزوج يقال له وأبدله زوجا خيرا من زوجه؟ طيب، هو متزوج، المرأة المتزوجة يقال لها في الدعاء وأبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ طيب، هي متزوجة، واضح السؤال؟ واضح الإشكال؟ واضح، بارك الله فيكم. طيب، الجواب: التبديل على نوعين، تبديل الأعيان وتبديل الأوصاف، تبديل الأعيان وتبديل الأوصاف. وأبدله زوجا خيرا من زوجه، فتكون زوجته في الجنة على وصف يختلف عن وصف زوجته في الدنيا، هذا تبديل الأوصاف. واضح بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأرض موجودة ولكن وصفها ماذا؟ يتبدل، وصفها يتبدل. طيب، هذا بالنسبة للمتزوج. الأعزب هل يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه؟ طيب، هو غير متزوج. واضح بارك الله فيكم. قال بعض أهل العلم: الأعزب أيضا يدعى له فيقال وكذلك العزباء وأبدله زوجا خيرا من زوجي، فيكون معنى الزوج القرين والرفيق، فيكون معنى الزوج هنا القرين والرفيق، فحتى الأعزب يدعى له بهذا الدعاء. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الدعاء في صلاة الجنازة؟ لو افترضنا أن رجل كبر فقرأ الفاتحة، ثم كبر فصلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كبر التكبيرة الثالثة صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كبر التكبيرة الرابعة وسلم، لم يدعو للميت. واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا هذا الأمر، ذهب جمهور أهل العلم وهم المالكية والشافعية والحنابلة أن الدعاء للميت ركن من أركان الصلاة، يدعو الميت بأي دعاء، لأنهم يقولون المقصود من صلاة الميت ما هو؟ الدعاء له. طيب، إذا صليت وما دعيت له، ما الذي استفاده الميت من هذه الصلاة؟ هكذا يقولون. بل قال النووي في المجموع: الدعاء واجب في الثالثة بلا خلاف، الدعاء واجب في الثالثة بلا خلاف. قالوا في حديث أبي هريرة الثالث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فهذا يؤكد وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والله أعلم أن الدعاء للميت في صلاة الجنازة مطلوب، ولكن هل تبطل الصلاة إذا ما دعا للميت؟ هذا يحتاج إلى دليل، ويظهر والله أعلم أنه لا دليل في ذلك، لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. الدعاء في صلاة الجنازة أمر مطلوب، لكن لو لم يدعو ما الدليل على بطلان الصلاة؟ لا يوجد دليل يدل على بطلان الصلاة، والله تعالى أعلم. طيب، سؤال أو مسألة: بعد التكبيرة الرابعة ما المشروع؟ يعني هل ندعو للميت بعد التكبيرة الرابعة؟ لو تلاحظون أحيانا في بعض صلاة الجنازة، في بعضها، أن الإمام بعد التكبيرة الرابعة ما يسلم مباشرة، هل ندعو أم نسكت؟ واضح بارك الله فيكم. ذهب المالكية والشافعية، وهذا القول أيضا رواية عن أحمد أن الدعاء مشروع بعد التكبيرة الرابعة، حتى بعد التكبيرة الرابعة يشرع لك أن تدعو، يشرع لك أن تدعو. وذهب الحنفية والحنابلة، طبعا القول السابق الحنابلة في رواية، لكن مذهب الحنابلة أنك بعد التكبيرة الرابعة تسلم. ويظهر والله أعلم أن القول الأول أقرب للصواب، أن الدعاء بعد التكبيرة الرابعة مشروع. والدليل روى البيهقي في السنن الكبرى أن عبد الله بن أبي أوفى صلى على جنازة فكبر 4 تكبيرات. طيب بعد التكبيرة الرابعة على قول الحنفية والحنابلة أنه ماذا؟ يسلم. لكن عبد الله بن أبي أوفى ماذا فعل؟ قام ساعة يدعو، يعني قام برهة من الزمن يدعو، ثم قال بعد ما سلم: أتروني كنت أكبر 5؟ يعني تظنون أني سأكبر 5 تكبيرات؟ قالوا لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4. يعني عبد الله بن أبي أوفى ماذا فعل؟ كبر التكبيرة الأولى والثانية والثالثة وكبر التكبيرة الرابعة ثم دعا، ما كبر التكبيرة الخامسة وسلم. فدعاؤه بعد التكبيرة الرابعة دليل على أن الدعاء مشروع. فائدة، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، يقول: الدعاء أولى من السكوت. يعني حتى لو قلنا بأن الدعاء غير مشروع، هل معنى هذا أن الإمام لو أطال تظل ساكت؟ لا، ماذا تفعل؟ تدعو لهذا الميت، تدعو لهذا الميت. طيب مسألة: ما حكم التسليم في صلاة الجنازة؟ لو أن رجلاً كبر التكبيرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم أحدث ما سلم، واضح بارك الله فيكم، أو انصرف من الصلاة دون تسليم، هذه مسألته، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم قالوا: هي صلاة وتحليلها التسليم. الحنفية يقولون: التسليم واجب ولكن الصلاة لا تبطل بتركه. والصواب الله أعلم أن التسليم ركن من أركان صلاة الجنازة، طبعا هو مشروع بإجماع أهل العلم. ابن عبد البر يقول في الاستذكار: لا خلاف علمته بين العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء في السلام على الجنازة، وإنما اختلفوا هل هي 1 أو 2. وقال ابن حجر في الفتح: يسلم منها بالاتفاق. هم الآن ما يقولون التكبير واجب ولا ركن، لكن هل هو مشروع؟ نعم مشروع بالاتفاق. وطبعا الراجح هنا أن التسليم ركن، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم. قال البخاري في صحيحه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم، وصلى على وقال: صلوا على النجاش، قال البخاري: سماها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. فهمتم وجه الاستدلال البخاري؟ البخاري يقول: النبي عليه الصلاة والسلام سماها صلاة، فيها تكبير؟ نعم فيها تكبير، فيها تسليم؟ فيها تسليم، كما أن التكبير ركن لأن هذه في الصلاة العادية، كذلك هنا ركن لأن هذه صلاة تسمى صلاة شرعية، وكذلك التسليم ركن لأن هذه صلاة تسمى صلاة في الشرع. الحافظ بن حجر يقول: معنى كلام البخاري يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. يعني صلاة الجنازة يشترط فيها استقبال القبلة، يشترط فيها الوضوء، يشترط فيها ستر العورة، يشترط فيها التكبير، يشترط فيها التسليم، يشترط فيها عدم الكلام، لأنها صلاة. فإذا سميت صلاة يثبت فيها ما يثبت في الصلاة إلا بدليل، مثل ماذا؟ الركوع والسجود. استثنينا الركوع والسجود لأن في دليل يدل على أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، والله تعالى أعلم. طيب مسألة: كم تسليم في صلاة الجنازة؟ ذهب الحنفية إلى استحباب التسليمتين في صلاة الجنازة. قالوا يستحب أن تسلم عن اليمين والشمال، وهذا الأصح عند الشافعية. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن السنة أن تسلم تسليمة واحدة، السنة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: جمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، جمهور أهل العلم من السلف والخلف على تسليمة واحدة. طيب، لننظر قليلا في قول رجل عالم بالخلاف، يعرف خلاف الرعيل الأول. في الفروع لابن مفلح ينقل عن أحمد بن القاسم، قيل لأبي عبد الله: من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. ذكر ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وواثر بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت هذا الأثر أو هذا الكلام، سنستحضره ونرجع إليه بعد قليل. وفي الكافي بن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه خلاف إلا عن إبراهيم. يظهر لأن إبراهيم النخعي، يظهر لأن إبراهيم النخعي. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان إذا فرغ سلم عن يمينه واحدة، وعن واثر بن الأسقع أنه صلى على 60 جنازة في الطاعون فكبر 4 تكبيرات وسلم تسليمة واحدة، وهذا عند ابن شيبة بإسناد صحيح. فإن قال قائل: ألا يشكل على ما سبق ما رواه البيهقي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: 3 خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة. واضح؟ هذا عن ابن مسعود بإسناد حسن. طيب إخوان الأفاضل، قد يقول القائل: هذا يدل على أن المشروع في صلاة الجنازة والسنة كم تسليمة؟ 2. طيب، لنرجع الآن إلى كلام الإمام أحمد الذي مر معنا. الإمام أحمد يقول: لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم 2. إذا ما معنى أثر ابن مسعود؟ أثر ابن مسعود له 3 معاني بالقسمة العقلية. أولا، أن تسلم في صلاة الجنازة جهرا مثل التسليم في الصلاة جهرا. المعنى الثاني، أن تسلم في صلاة الجنازة فتقول: السلام عليكم ورحمة الله، مثل الفرض. المعنى الثالث، أن تسلم 2. واضح بارك الله فيكم؟ هذه المعاني المتبادرة من أثر ابن مسعود. طيب، المعنى الأول محتمل، المعنى الثاني محتمل، المعنى الثالث بعيد بدليلين. الدليل الأول قول الإمام أحمد: لو كان هذا وارد عن ابن مسعود أو يفهم من كلام ابن مسعود لقال به أو ذكره الإمام أحمد، فالإمام أحمد يقول: أنا ما أعرف أحد يقول بهذا. فإن قال قائل: طيب الإمام أحمد عنده علم الغيب يعني يحيط بكل الخلاف؟ لا، ما يحيط بكل الخلاف، لكن مما يدل على صحة ما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذا غير وارد عن الصحابة أن هذا لا يعرف عن تلاميذ ابن مسعود، بل الوارد عن تلاميذ ابن مسعود أنهم كانوا يسلمون 2. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا يقوي ماذا؟ كلام الإمام أحمد. لذلك إخواني الأفاضل، الفقه فيه استنباط، يعني كما يقال ليس واحد زائد واحد يساوي اثنين، إنما أهل العلم لهم استنباطات. فلذلك انتبه الاستنباطات التي يستنبطها أهل العلم وكيف ينظرون إلى الدليل، والله تعالى أعلم. إذن الراجح أن السنة في صلاة الجنازة أن تسلم تسليم واحد، هذا هو الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أو فائدة، السقط يصلى عليه أو لا؟ في المسألة تفصيل. أولاً، إذا استهل السقط، يعني جنين خرج من بطن أمه باكياً ثم مات مباشرة، واضح بارك الله فيكم، وهذا يقع كثيراً، بعض الناس تسأله يقول عاش الجنين ساعة ثم مات، هذا موجود وكثير جداً هذا الأمر. هذا باتفاق أهل العلم أنه يصلى عليه. قال ابن المنذر في الإجماع أجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صلي عليه، وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. وقال ابن عبد البر والاختلاف فيه شذوذ، يعني الصلاة على هذا السقط الذي استهل باكيا ثم مات، ترك الصلاة عليه هذا شذوذ مخالف لأقوال أهل العلم. وحكاه أيضا ابن العربي في العارضة وابن قدامة في المغني. وينسب لسعيد بن جبير أنه لا يصلى عليه. طيب، ما مستند الإجماع؟ الإجماع مستند إلى دليل. روى أبو داود بإسناد صحيح عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. الشاهد، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. طيب، صورة أخرى، إذا كان هذا السقط خرج ولم يستهل، يعني خرج ميتا، واضح بارك الله فيكم، وكان دون أربعة أشهر، امرأة حملت وبعد شهر من الحمل أسقطت جنينها، واضح بارك الله فيكم، فهذا باتفاق المذاهب الأربعة أنه لا يصلى عليه. بل قال النووي في المجموع قال العبدري، العبدري بالراء، إذا كان له دون أربعة أشهر لم يصلى عليه بلا خلاف، يعني بالإجماع. وقال ابن قدامة في المغني ولا نعلم خلافا إلا عن ابن سيرين، فإنه قال يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح. ويقول ابن قدامة حديث الصادق المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر، وأما دون ذلك يقول يكون مثل الجمادات فلا يصلى عليه. العبدري هذا يظهر أنه علي بن سعيد بن عبد الرحمن، وهو أندلسي تفقه على ابن حزم ثم رحل للمشرق وأصبح شافعيا، توفي سنة 493 الهجرة. له مختصر في خلافيات أهل العلم. طيب، عندنا مسألة، يعني الآن إذا خرج باكيا يصلى عليه بالاتفاق، إذا كان دون أربعة أشهر لا يصلى عليه بالاتفاق، إذا كان بعد الأربعة أشهر وخرج ولم يستهل، واضح؟ يعني كان عمره ستة أشهر مات في بطن الأم ثم خرج ميتا، وهذا يقع كثيرا. جمهور أهل العلم أنه لا يصلى عليه، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا لم يثبت له حكم الحياة، يعني متى يحكم أنه حي؟ إذا خرج من بطن الأم، أما في بطن الأم لا يحكم أنه حي. وذهب الحنابلة أنه يصلى عليه، وهذا هو الصواب والله أعلم. والدليل روى ابن المنذر عن نافع قال صلى ابن عمر على مولود في الدار ثم بعث به فدفن. قيل لنافع أكان السهل؟ قال لا، واضح بارك الله فيكم، صلى عليه ولم يخرج باكيا، واضح بارك الله فيكم. وفي مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر صلى على السقط، قال لا نافع لا أدري أخرج حيا أم ميتا، فيظهر والله أعلم أنه يصلى عليه، يصلى عليه. طيب عندنا فائدة، هل الصبي يصلى عليه؟ الصبي، صبي عمره سنتين، نصلي عليه أو لا؟ واضح بارك الله فيكم. قال النووي في المجموع مذهبنا ومذهب جمهور السلف والخلف في وجوب الصلاة عليه، وجوب الصلاة عليه. قال وحكى أصحابنا عن سعيد بن جبير أنه لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ، وخالف العلماء كافة. وذكر بعض أهل العلم أن الصبي إذا صلى يصلى عليه، إذا صلى يصلى عليه، يعني صلى كان عمره مثلا 6 سنوات 7 سنوات يصلى عليه. يعني عندنا تقريبا 3 أقوال. القول الأول قول جمهور أهل العلم يصلى عليه، القول الثاني قول سعيد بن جبير لا يصلى عليه إلا إذا بلغ، القول الثالث إذا صلى يصلى عليه. والقول الثالث هذا قال عنه النووي شاذ مردود، هذا قول شاذ مردود. ابن حزم يقول الصلاة على الصبي سنة إلا إذا كان بالغا فتجب، الصلاة على الصبي سنة إلا إذا كان بالغا فتجب. ومن الأدلة على قوله ما رواه أبو داود عن عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيكم. قال ابن القيم في زاد المعاد قال الإمام أحمد في رواية حنبل هذا حديث منكر جدا، خطأ، هذا الحديث غلط، هكذا يقول الإمام أحمد. وقال الجورقاني في الأباطيل هذا حديث منكر. وابن حجر في الإصابة يقول قال ابن عبد البر حديث عائشة لا يصح. قال ابن حجر يحكيه عن ابن عبد البر أن معنى الحديث لم يصلي عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، واضح بارك الله فيكم. وهذا والله أعلم هو الصواب، أن الصبي يصلى عليه وجوبا، الصبي يصلى عليه وجوبا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب الصبي إذا صلينا عليه بماذا ندعو له؟ مر معنا والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة، فهذا من الدعاء للسقط، ويكون أيضا من الدعاء للصبي الصغير. وعلق البخاري في الصحيح عن الحسن البصري أنه قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا، الفرط المتقدم، وسلفا وأجرا، فهذا من الدعاء للسقط الصغير أو للصبي الصغير. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على المنفوس، المنفوس الذي يموت وأمه في النفاس، الذي لم يعمل خطيئة قط، يقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. وفي الموطأ عن سعيد المسيب قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر، يعني واحد يقول ندعو للصبي اللهم أعذ من عذاب القبر، هذا ورد عن أبي هريرة. واضح بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. فائدة: هل الشهيد يصلى عليه؟ قتيل المعركة يصلى عليه أو لا؟ قال البيهقي في الخلافيات: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد من شهداء أحد، لا على حمزة ولا على غيره. ثم قال: والأحاديث التي رويت في الصلاة على شهداء أحد كلها ضعيفة كما ذكر. يعني أنه صلى عليه بعد المعركة مباشرة هذه لا يثبت منها شيء، هكذا ذكره البيهقي في الخلافيات. وقال ابن حجر في الفتح: قال الشافعي في الأم: والأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد. فجمهور أهل العلم قالوا لا يصلى على الشهيد قتيل المعركة، وذهب أبو حنيفة أنه يصلى عليه، الصلاة عليه مشروعة، حاله حال غير الشهيد. قال: والدليل ما رواه أبو داود من حديث شداد بن الهاد أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه سهم حيث أشار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه. ثم كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة لهذا الصحابي: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. ابن القيم ماذا يقول؟ قال: يخير، إن شاء صلى على الشهيد وإن شاء لم يصلي. وهذا القول والله أعلم هو الصواب، لأن فيه جمع بين النصوص، قتل أحد ما صلى عليه، طيب هذا الصحابي صلى عليه، فإذا هذا دليل على أن شهيد إن صلي عليه فلا حرج وإن لم يصلى عليه فلا حرج، والله تعالى أعلم. قال: وبهذا تتفق جميع الأحاديث، هكذا يقول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. أسرعوا بالجنازة، قد يكون المعنى الإسراع عند المشي بها، وقد يكون معنى أسرعوا بالجنازة أسرعوا في تجهيزها ودفنها والصلاة عليه، لكن لفظ الحديث يدل على أي معنى؟ بالمشي. لفظ الحديث يدل على أن المراد الإسراع بالمشي في الجنازة، وهذا ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، وهذا قال النووي الذي عليه جماهير العلماء. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الإسراع بتجهيز الجنازة. قال النووي: وهذا قول باطل، والدليل شر تضعونه عن رقابكم. واضح؟ لكن هذا لا يعني أن الميت لا يجهز سريعا، هذا يؤخذ من أدلة أخرى. ولو أخر قليلا لا حرج، لحاجة لو أخر قليلا لا حرج. طيب، فائدة في سنن أبي داود عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه، أبوه عبد الرحمن بن جوشن، أنه كان في جنازة عبد الرحمن بن سمرة. في الحديث اختلاف، بعضهم قال عثمان بن أبي العاص، والصواب أنه عبد الرحمن بن سمرة. قال: فكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكر فرفع صوته، ليس صوته، الصوت الذي يضرب به، فقال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، يسرعون إسراعا. والإسراع في المشي بالجنازة مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. قال النووي في المجموع: اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره أو نحو ذلك. يعني أحيانا لو أسرعنا بالميت ربما تقطع بدنه، هذا قد يكون في بعض الحالات. هنا طبعا خلاف الأصل. وابن قدامة يقول: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة، وورد به النص. ابن حزم يقول: يجب الإسراع بالمشي في الجنازة، وهذا والله أعلم لا دليل عليه. لكن ابن القيم يقول: أما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، ذكر هذا في زاد المعاد. فائدة: الذي يحمل الميت الرجال وليس النساء. في صحيح البخاري باب حمل الرجل الجنازة دون النساء، ثم أورد تحته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقه، فإن كانت صالحة قالت: قدمون، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. قال: واحتملها الرجال على أعناقه. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا الدليل على أن الرجال هم الذين يحملون الجنازة دون النساء. ونقل النووي في المجموع عن الشافعي أنه قال: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكراً أو أنثى، لا خلاف في هذا، لأن النساء يضعفن عن الحمل، وربما انكشف منهن شيء لو حمل. يعني المرأة لو حملت الجنازة هذا لا يصح. واضح بارك الله فيكم؟ وربما ينكشف شيء من بدنها وغير ذلك من الأسباب. فائدة: قال النووي في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه. قال الشافعي والأصحاب: وليس في حملها دناءة ولا سقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت. يعني بعض الناس يقول: كيف أحمل الجنازة؟ وربما يعني مثلا تحرك الإنسان وربما سقط وغير ذلك. قال: هذا إكرام للميت، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم والفضل. فلذلك أحيانا يكون الحياء حياء مصطنعا متكلفا، فهذا لا يلتفت إليه. فائدة: روى ابن أبي شيبة في المصنف عن قتادة قال: شهدت جنازة في الأساورة، اسم قبيلة أو حي، فازدحموا على الجنازة، ازدحموا ازدحام شديد في حمل الجنازة. هذا محمول أو مذموم؟ ها، محمود أو مذموم؟ طيب لننظر إلى التكملة. فقال أبو السوار العدوي: ترى هؤلاء أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان أحدهم إذا رأى محملاً حمل وإلا اعتزل فلم يؤذي أحداً. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس يؤذي الناس، يكاد يضرب الآخرين على حمل الجنازة. لا تؤذي الناس، إذا ازدحم الناس على حملها وكفيت المؤونة فإيذاء الناس غير طيب، إيذاء الناس غير طيب. فائدة: في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه أوصى قبل موته: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. ما تمشي مع الجنازة امرأة نوح، ولا تمشوا بنار معي. قال ابن المنذر في الأوسط: كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه. وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار. قال ابن عبد البر: كان هذا من أفعالهم في الجاهلية، كان هذا من أفعالهم في الجاهلية. وأيضا يقول: هو من فعل النصارى، هو من فعل النصارى، فلا يتشبه به. فائدة: إكرام الميت دفنه هل هو حديث؟ السخاوي يقول في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه مرفوعا، لم أقف عليه مرفوعا. والسخاوي يقول: يعني مما يدل على معنى إكرام الميت دفنه اللفظ أسرعوا بالجنازة. واضح بارك الله فيكم المعنى العام له، المعنى العام له. ثم حمل السخاوي على أهل مكة فقال، والسخاوي في القرن العاشر للهجرة، قال: وأهل مكة في غفلة عن هذا، فإنهم غالبا يجيئون بالميت بعد الظهر أو وقت التسبيح في السحر، وقد يكون مات قبل الوقتين بكثير، فيضعونه عند باب الكعبة حتى يصلى العصر أو الصبح ثم يصلى عليه. يعني يؤخرون، يعني الآن الجنازة أي في الحرم، وصلوا الظهر ما يصلون عليها، وإنما يصلون عليها متى؟ بعد العصر. وهذا لا شك أنه خلاف السنة. واضح بارك الله فيكم. يعني الميت مغسل جاهز مكفن، تتركه قبل الظهر إلى بعد صلاة العصر، لماذا؟ فهذا خلاف السنة، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرس اليوم؟ تفضل. نعم، تتابعه والله تعالى أعلم، لأنه صحيح أن الوارد عن الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، لكن القول بالتسليمتين ليس بقول باطل وساقط وبدعة، فيظهر والله أعلم أنه لو سلم تسليمتين تتابعه، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. نعم، الإجماعات هذه في مشروعية الصلاة، هل تشرع الصلاة أو لا تشرع؟ واضح بارك الله فيك. يعني الكلام اللي ذكرناه، هل الصلاة مشروعة أو غير مشروعة؟ يعني يقولون صلاة الجنازة تكون بسبب ماذا؟ حياة الإنسان. واحد ميت، يعني خرج قطعة لحم أو ميت، هنا تأتي المسألة الآن. واضح بارك الله فيك. فهذا الباب. يظهر والله أعلم كأنه يقول بعدم المشروعية، بعدم المشروعية. نعم تفضل شيخ، تفضل. نعم أحسنت. هذه شيخي مرت معنا في الدروس الماضية، لكن أكثر أجيبك على سؤالك شيخ الله يرضى عليك. أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا الترمذي أن تكبيرات الجنازة ترفع فيها يديك في كل التكبيرات، هذا وارد عن ابن عمر، والحافظ بن حجر يقول صح عن ابن عباس، واضح بارك الله فيه، في كل التكبيرات، تكبيرة الإحرام والتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة. أحسنت. بعض المصلين يخص الدعاء اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده بعد التكبيرة الرابعة فقط، واضح بارك الله فيكم، هذا يفعله بعض الناس. طيب لننظر في حديث أبي هريرة الأول، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واضح؟ فلم يقل، وكان يقول بعد التكبيرة الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فهذا يدل والله أعلم أن هذا كله دعاء واحد، هذا كله دعاء واحد. فما يفعله بعض الناس أنهم يقولون بعد التكبيرة الرابعة فقط اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده أنه لا دليل عليه، هذا لا يعني أننا لا ندعو بعد التكبيرة الرابعة، لكن لا نخص بعد التكبيرة الرابعة بهذا الدعاء فقط، فإن هذا الدعاء تابع للدعاء السابق والله أعلم. تفضل شيخ. جيد، يظهر والله أعلم أن في المسألة تفصيل، إذا كان قد تشكل على خلقة الإنسان يدفن في المقبرة، لأن بعض أهل العلم يقول العضو المبتور من الإنسان، لأنه يعني عضو من الإنسان، فإنه ما يرمى وإنما يدفن دفنا، واستدلوا بقول الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، فيقول الأرض يوضع فيها بدن بني آدم، فإذا كانت القطعة من اللحم ما تروى، وجاء أنهم يعني في بعض العلماء محمد أنه قال الأظافر تدفن، فكيف بالسقط، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينبغي على يعني من كان وقع له شيء مثل هذا ألا يتساهل في هذا، ألا يتساهل في هذا الأمر. نعم بارك الله فيك. تفضل. نعم يعني كانه باب الاختصار، لا يعني يقول كان يقول تصلي على صلاة الجنازة فتقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم واضح بارك الله فيه. طيب أنا أختم بفائدتي يعني من باب الملح، في سؤال على الهاتف للشيخ بن عثيمين سمعت السؤال يعني تسجيل هذا بنفسي، أن امرأة سألت الشيخ في سؤال على الهاتف أو نور على الدرب لا أذكر، أن كان عندها رضيع تركته فجاء الذئب فأكل هذا الرضيع، قالت وما صلينا عليه صلاة الجنازة، فانظر إلى جواب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال كان المفروض أن تصلوا عليه صلاة الجنازة، قال ولكني إن شاء الله في نهاية الحلقة بعد نهايتها سأصلي عليه صلاة الجنازة. هذا والله من دقيق فقه الشيخ. وعلى ذكر الصلاة على السقط، كنت مرة ألقي درسا في مسجد الصحابة في الشارقة، والدرس استمر تقريبا إلى هذا الوقت يعني بعد صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء بنصف ساعة دخل علينا رجل ومعه سقط مكفن مغسل وغيره، فيريد أن يصلي عليه، سبحان العزيز الحكيم، فأوقفت الدرس مع الشباب وكلنا صلينا عليه ثم خرج، فانظر إلى تقدير الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الحكيم العليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. غدا أحبتي الكرام درسنا بعد صلاة العشاء، أعتذر عن الدرس العصر وبعد المغرب، فدرسنا يكون غدا إن شاء الله شرح بلوغ المرام بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.